بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: ما معنى قوله والقار؟ في قوله إذا أضيف إلى الماء كبريت والقار نوع من أنواع المعادن تأتي في الماء ولا يغير الماء. يقول: البرك الذي يعني برك الماء التي قد تغيرت استخدمت في النجاسات وتغير بالنجاسة يصير نجسا. يقول: لما لم تذكر بعض الترجيحات في الكتاب؟ أكثر المسائل نذكر فيها الترجيح وبعضها نسينا فيها نسيانا وبعضها يكون التردد موجود في الترجيح نتركها من الترجيح أو نعزو الترجيح إلى غيرنا من العلماء ونكتفي بذلك. قال: فإذا قال الشوكاني رحمه الله في سير الجرار: والحاصل أن الماء طاهر مطهر، فمن ادعى خروجه عن كونه طاهرا ومطهرا لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، وهذا الأصل هو مجمع عليه، فالرجوع إليه متحتم حتى ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به. يقول: نقل ابن منذر الاتفاق أنه لا يجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، فخرج بذلك ماء الورد وماء القرنفل، بينما رجحتم جواز الطهارة بماء الزعفران وماء الباقلة غير المقلي وماء الحمص، مع أن لا يقال فيها ماء مطلقة، لأنه ما وافقنا ابن المنذر على نقل إجماع، قد وجد خلاف، والراجح أنه ما دام ماء فيتوضأ به، وإن تغير ريحه بمخالطة هذه الطاهرة ما يضر، لأن طاهرة ما دام يطلق عليه ماء فيصح الطهارة. هل نقول كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور؟ نعم، كل طهور هو طاهر وليس كل طاهر طهور، قد يكون طاهر غير مطهر، إذا صار مثلا إذا غلب الطاهر على الماء. يقول: هل ماء جوز الهند يجوز التطهر به؟ ذكرنا الذي يخرج من الثمرة نفسها ذاك شيء آخر ليس ماء، وأما إذا كان من أصل الشجرة خرج من الجذع أو من الساق بسبب كثرة المياه التي تشربها فيجوز. يقول: الحديث الحلمي تشمل الأنهار؟ نعم. يقول: الحكم السكر مثل حكم الملح إذا خالط الماء؟ نعم نفس الحكم. هل يمكن تنظيف الماء النجس أو تكثير الماء عليه ممكن يزيل النجاسة؟ الآن في طرق أخرى تسمى التحلية. صوت في الأخير ما يسمع، قد زادوا سماعة الآن ما في حجة، لعله مني أنا. يقول: هل تنصحني بحفظ زاد المستقنع؟ مستقنع أو المستقنع؟ بالكسر، اشتهر بالفتح، صواب بالكسر، زاد المستقنع أي يستقنع بهذا الزاد من المقنع، المقنع لابن قدامة، وهذا اختصار من المقنع. نعم، كتابا اسمه زاد المستقنع، نحن تجري على سنتنا بعض الأوقات في الفتح خطأ. أنصحك بحفظ الحديث، حفظ بلغة المرام، هذا أنفع لك، وحفظ المتون فيها فائدة تقريب الوقوف على المسائل، فيها فائدة تقريب الوقوف على المسائل فقط، ممكن تقف عليها بسرعة بواسطة الفهارس، أصبحت الفهارس مقربة. أمس ماذا أخذنا؟ ما يتعلق بالنبيذ، فما حكم النبيذ؟ تطهر به؟ نعم، الصحيح عدم الجواز، لأنه ليس بماء، يطلق عليه اسم آخر هو النبيذ. فما حال حديث تمرة طيبة وماء طهور؟ تمرة طيبة وماء طهور، حديث مسعود فيه؟ نعم، فيه ضعيف، من هو الضعيف؟ اسمه الأخوان؟ لا، الحارث لا، ما ليس أبو فزار، ما في أبو زارة؟ أبو فزارة وهو ضعيف. لا لا، أبو فزارة الراوي عن أبو زيد، أبو زيد عمرو بن حريث، مولى عمرو بن حريث مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو فزار. جاء عن علي أنه أفتى بذلك جواز الطهارة به. نعم، له طريقة في كل طريق منها كذا، أحد الحارف الأعور، الثاني عبد الله بن ميسرة متروك، عبد الله بن ميسرة متروك فقط. أخذنا ما يتعلق بالماء العاجل، ما حكم الطهارة به؟ الجواز ما. طيب، ماء البحر ما هو الطهر؟ ماء الميتة، حديث أبي هريرة. من أفتى من الصحابة بالجواز؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء عن ابن عباس وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلاهما في الأوسط لابن المنذر، إسنادهما صحيحا. كلاهما في الأوسط بإسناد صحيحا، أبي بكر الصديق وابن عباس أفتوا بأنه طهور. قال أبو بكر: والطهور ماء الحل ميتة. من الذي منع من الصحابة؟ نعم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو العاص. وقولهم ليس بصحيح. أخذنا حديث: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أما الحديث من؟ لا، ليس عن أبي هريرة. عن من؟ عن أبي أمامة. نعم، ما حاله؟ ما سبب ضعفه؟ بشدين بن سعد شديد الغفلة. والراجح في الحديث الإرسال من مراسيل راشد بن سعد، رجح البيهقي الإرسال. الدارقطني رجح وقفه على راشد بن سعد، لأنه جاء في بعض الأسانيد أنه موقوف من قوله، على هذا لا يصح لا موقوفا. نعم، لا يصح الحديث. طيب، الآن نقرأ الحديث الذي بعده ثم ندخل في ما يتعلق بالمساء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة صحابة بن خزيمة وابن حبان. الحديث وقع في أسانيد اختلاف كثير، من أوسع من ذكر أسانيده الدارقطني في سننه، ثم الحافظ في التلخيص، وأيضا صاحب البدر منير كذلك قبل الحافظ، والعلائي قبلهم له رسالة في ذلك، رسالة في جمع طرق هذا الحديث والكلام عليه. وأرجح تلك الطرق ما رجحه الحافظ في التلخيص، أنه قال: الصواب عدم الاضطراب. وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة أبي سامع عن الوليد بن كثير على الوجهين. إذا حديث ابن عمر له وجهان محفوظان، هذان الوجهان اللذان ذكرهما الحافظ، ويكون الطرق الأخرى ليست محفوظة. وقد نفى الاضطراب عن الدارقطني والحاكم ثم البيهقي، ويكون محفوظا على الوجهين، ويكون الحديث صحيح، يكون الحديث صحيحا. الراجح صحة الحديث. من أراد أن يطلع على طرقه بتوسع يقرأ في التلخيص، توسع الحافظ واستفاد من قبله، استفاد من علائي والدارقطني ومن البدر المنير، وهو أصل التلخيص. التلخيص الحبير خرجت طبعة ويقول المحقق فيها أن الاسم الصحيح للكتاب التمييز، التمييز باختصار أحاديث، باختصار الكلام على، نعم التمييز في اختصار الكلام على أحاديث شرح الوجيز، شرح الوجيز بمعنى اختصار للبدر المنير، لأن البدر المنير خرج أحاديث الشرح الوجيز، الشرح الكبير للرافعي اسمه الشرح الوجيز، واشتهر بغير الاسم الأصلي التلخيص الحديث، لعله أطلق عليه من المؤلف ومن بعض تلاميذه فاشتهر بذلك. طيب قول إذا كما قلتين لم يحمل الخبث، ماذا تفهم من الحديث؟ أنه ما ينجس، أنه إذا كان قلتين فأكثر، إذا على نصه ماذا تفهم من نص الحديث؟ إذا كان كثيرا لا يحمل الخبث، هذا ظاهر لفظ الحديث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل معنى ذلك أنه إذا كان في خزان مثلا من هذه الخزانات ووقعت في نجاسة ما ينجس؟ لكن فكيف الحديث؟ الحديث قال لم يحمل الخبث، فقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أي ليس من مظنة حمل الخبث، يعني يدفع عن نفسه الخبث، المراد الخبث اليسير، الخبث اليسير يدفع عن نفسه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى إذا خالطه الخبث لم ينجس غالبا، مراد الخبث اليسير، فإن الماء إذا بلغ هذا الحد بهذه الكثرة غالبا أنه يدفع عن نفسه النجاسة اليسيرة، فإذا كان النجاسة كثيرة وتغير فعند ذلك ينجس. ويفهم منه أن ما أقل من القلتين، ماذا يفهم منه؟ أن ما كان أقل من القلتين، لا ما أريد الراجح لكن فقط مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل يعني ينجس، لا إذا كان أقل قد يحمل وقد لا يحمل، هذا المفهوم، هذا المفهوم الصحيح. بعض العلماء فهموا، بعض العلماء فهموا أنه إذا كان أقل من القلتين ودخلته نجاسة ولو يسيرة فإنه يصير نجسا. مثلا عندك لو فرضنا دلوين من الماء، الدلوان لا يصلان إلى حد القلتين، دلوان من الماء، فلو وقع فيه قطرات من البول عندهم أصار ناجسا، يقول هذا مفهوم الحديث، فإن مفهوم الحديث أنه إذا كان قلتين دفع عن نفسه الخبث، إذا كان أقل من القلتين يتنجس لا يدفع عن نفسه الخبث، يحمل الخبث. والصحيح أنه كما قال الشوكاني رحمه الله في السيل والدراري، قال بل مفهومه أن ما كان أقل من القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، فمفهومه أن ما كان أقل من القلتين فهو مظنة للحمل، مظنة للحمل، وما كان أكثر من القلتين مظنة لعدم حمل النجاسة، ما كان أكثر من القلتين فهو مظنة لأن يدفع عن نفسه النجاسة، وما كان أقل من القلتين مظنة إلى أن يتنجس ويحمل النجس. طيب الآن بقي ما قدر القلتين هذه؟ نعم قدر القلتين جاء في اختلاف كثير بين العلماء، ذكر ابن المنذر ما يقارب 9 أقوال في الأوسط، قد جاء فيها حديث في المسألة، حديث مرفوع، حديث ابن عمر عند ابن عدي قال إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء، تقييدها بقلال هجر، ما المقصود بهجر هذا؟ نعم نعم عنده همزة اسم موضع، نعم اسم لموضع، فكان مشهورا يأتي منه القلال، لم ينجسه شيء. قال نعم وفي إسناد المغيرة بن سقلاب وضعيف جدا، الحديث لم يثبت في إسناد هذا الرجل المغيرة بن سقلاب ضعيف جدا، وأنكر عن الحديث كما في كامل بن عدي، فالمرفوع لم يثبت، بقي اختلاف العلماء في ذلك، أقرب الأقوال من تلك التسعة أو الثمانية قولان، ذكرنا أقرب الأقوال من تلك الأقوال، ومن أحب أن يراجع الأقوال بنصها يراجع الأوسط لابن المنذر الأول 261 إلى 263. طيب، القولان الأول أن المراد بها قلال هجر، المراد بالحديث قلال هجر إذا بلغ الماء قلتين، أي بقلال هجر المعروفة عندهم. الدليل على هذا القول اختاره أكثر الحنابلة والشافعية، استدلوا بالحديث المتقدم. ما حال الحديث؟ من في إسناده؟ المغيرة بن سقلاب، من منكر الحديث، نعم شديد الضعف. واستدلوا بمرسل من مراسيل يحيى بن يعمر، وهو مع كونه مرسلا فإن في إسناده محمد بن يحيى شيخ بن جريج وهو مجهول. والحافظ في التلخيص يقول قد قووا هذا القول بأن ورد في أشعار العرب ذكر استعمال قلال هجر، أنهم يذكرون في أشعارهم قلال هجر، وذكر ذلك قبله أبو عبيد في كتابه الطهور. ومما يقوي ذلك ما ذكره البيهقي، قال البيهقي رحمه الله قلال هجر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر. ما هو النبق؟ نعم، الدوم، ثمار السدر، ثمار ثمرة السدر اسمه النبق، وإذا نبقها مثل قلال هجر. فالآن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر، دل على أنها كانت مشهورة عندهم، فعند الإطلاق تحمل على ما اشتهر في كلامهم، وهذا القول هو أقوى الأقوال. القول الثاني قول الدارقطني، نعم عزاه الدارقطني في سننه بإسناد صحيح عن عاص بن المنذر أنه قال القلال هي الخوابي العظام، الخابية، قال إسحاق بن راهويه الخابية تسع ثلاث قرب، أبو عبيد في كتاب الطهور يميل إلى هذا التفسير لكون عاصم بن المنذر أحد رواة الحديث. إذن هذان قولان أشهر ما قيل في تفسير القلتين في الحديث. فعلى التفسير الأول قلتين بقلال هجر، وعلى التفسير الثاني الخابية تسع ثلاث قرب. إذن القلتين كم ستسع؟ ست قرب على هذا القول. يقول هجر بلدة قريبة من المدينة كان يسكنها جماعة من المجوس وكانوا مشهورين بصناعة القلال، وقيل المراد بهجر هجر البحرين والمشهور والأول. جزاك الله خير. ننقول من تسهيل الإلمام الشيخ الفوزان، بقي قلال هجر هذا كيف نميزه الآن؟ ما نعلم القلال كم هي. قلال هجر كم تسع الآن؟ 150 ملي غرام. طيب، هو جاء عن ابن جريج قال رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. على هذا نحتاج أن نعرف الآن كم ساعات ماذا؟ القربة. فالقربة كم تسع؟ لا يعني فتختلف بلا شك، لكن الذي كانت معهودة عندهم وضبطوها ضبطها الفقهاء فالقربة تساوي 40 صاعا، القربة عندهم كانت تساوي 40 صاعا، يعني قربة كبيرة من الجلد تساوي 40 صاعا، والصاع كم يساوي؟ 4 أمداد باليد، يعني كم يساوي باللتر أو بالكيلو؟ لا أقل من 3. حددوها، أنا نقلت التحديد عن بعضهم، القربة تساوي 40 صاعا، والصاع 4 أمداد، وعليه فتكون القربة، نعم الصاع يساوي، يكون الصاع مساويا 2 كيلو و 172 جراما، 2 كيلو و 172 جراما، أو باللتر 2 لتر و 748 ملي لتر. هذه تحديثات معاصرة، شخص معاصر عنده كتاب في ألفاظ الفقهاء وتفسيرها. على في اللتر 2 لترين يساوي لترين و 748 ملي لتر، وبالجرامات 2 كيلو جرام و 172 جراما، هذا الصاع، صاع الماء. إذن القربة ستساوي كم بالتقريب؟ يعني قريبا من 80، من 80 كيلو. فقلة الهجر تساوي قلتين، القلة الواحدة كم؟ 160. على إذا كانت القربة تساوي كم يا أخوان؟ كم قلنا الآن؟ 40 صاعا، والصاع قريب من 2 كيلو جرام، فالقربة تساوي قريب من 80 كيلو جرام. فقلة هجر تساوي قربتين وشيئا، يعني ما يقارب 80 أو أكثر قليلا، قد تقرب من 90 نحو ذلك، تقرب من 90 بسبب الكسور. وأيضا قوله قربتين وشيئا، فإنها تساوي قربتين أو قربتين وشيئا. طيب، قال الشافعي في الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. قال ابن قدامة في المغني: والمراد بها هنا قلتان من قلال الهجر، وهما 5 قرب، كل قربة 100 رطل بالعراقي، فتكون القلتان 500 رطل بالعراقي. الأرطال هذه هي أوزان كان توازن بها في العراق، ما أدري ما زال الآن على ذلك، ما في أدري عندكم الرطل في الجزائر يساوي نصف كيلو. طيب، هو بهذا التحديد نعم يساوي 407 غرام ونصف، 407 جرام، يعني حدودها. الرطل يساوي 407 جرام، يعني أقل من النصف قليلا، أقل من النصف قليلا. وقال أيضا: واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراقي، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافا، ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. والخمسمائة رطل بالعراقي يساوي بالصاع 93.75 من 100 صاعا كما في توضيح الأحكام. قلت هذا من باب التقريب للتحديد، هذا كله من باب التقريب وليست أمور محدودة. طيب، نرجع إلى المسائل الآن المستنبطة من هذه الأحاديث المذكورة. فعندنا مسألة الأولى: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة، الماء الكثير والقليل إذا خالطته النجاسة. عندنا إجماعات نقلها ابن المنذر، نقرأها عليكم. قال ابن المنذر رحمه الله: في الأوسط أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. إذن عندنا الآن هذا الإجماع الأول: كل ماء قليل أو كثير خالطته نجاسة وغيرته صار نجسا، حتى الماء الكثير، حتى مياه المستبحرة وهي التي تكون مياه كثيرة جدا. أما البحر سموه مستبحرة تشبيها بالبحر بسبب كثرتها، فلو خلطت بمجاري دورات المياه حتى تغيرت هل تنجس؟ تنجس وإن كانت كثيرة. كذلك البحر ربما نجس منه الجهة التي تختلط بهذه النجاسة، لكن سرعة ما يدفعها عن نفسه. وهذا يدل على أن الحديث المقصود به إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما المقصود به؟ أي الخبث اليسير، وما دام على نعم على صفاته، نعم على أوصافه الثلاث، لم تتغير أحد أوصافه. قال: وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك إذا وقعت في نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. الرجال جمع رجل، جمع رجلة، المراد به أخوان الشقوق التي في البحار، شقوق كبيرة تسمى خليج، تسمى خليج. فهذا يعني ماذا هذا؟ سواء كانت من صنع الإنسان سوى له ماذا حفريات أخرج منها ماء من البحر، حفريات كبيرة تسمى رجلة، أو كانت من خلق الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من خلق الله، فيكون أيضا من أصل خلقتها كذلك، فهذه كلها مستبحرة ماء كثير. هذه لو وقعت في نجاسة نعم في الغالب أنها تدفع عن نفسها لا تغير له لونا ولا طعما. فإذا وقعت في الماء الكثير النجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحة أجمعوا على عدم نجاسته. طيب في البحر الأحمر نسمه قديما البحر الأحمر القلزم، فيه في طرفه من جهة مصر خليجان كبيرة على الأطراف هذا الذي في رأس البحر الأحمر، كذلك الخليج الذي هو نعم الذي عليه دول الخليج يسمى خليجا لأصل وضعه أنه على شكل خليج. طيب استفاد من كلام ابن منذر أن الماء الكثير إذا خلطته النجاسة وتغير ما حكمه؟ ينجس بالإجماع. الماء الكثير إذا خلطته النجاسة ولم يتغير ما حكمه؟ لا ينجس بالإجماع. طيب الماء القليل، الماء القليل إذا خالطته نجاسة وغيرته ما حكمه؟ كذلك هذه الصورة الثالثة من كلامه ينجس بالإجماع. ما هي الصورة التي تبقى؟ الآن ذكر ثلاث صور، باقي صورة باقية ما هي عندك؟ الماء القليل إذا خالطته نجاسة يسيرة ولم يتغير، إذا تغير نجس بالإجماع، تغيرت أحد أوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة نجسة بالإجماع. بقي إذا خالطت الماء القليل نجاسة ولم يتغير، لم تتغير أحد أوصافه، هذه مسألة فيها خلاف اختلف فيها العلماء وهي التي سنقرأ عليكم. وعلى هذا في الحديث الذي في الباب الماء طهور لا ينجس شيء يكون مخصوص بالصور التي ذكرها ابن المنذر. طيب الصورة الباقية التي هي الماء القليل وخالطته نجاسة ولم يتغير، ذكر ابن المنذر فيها سبع مذاهب. قلنا أقوى هذه الأقوال قولان فلنرجح بينهما. القول الأول إذا كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون قلتين نجس نجسا. ما عمدة هذا القول؟ تفصيل بين ما بلغ القلتين وما كان أقل من القلتين. حديث الباب، حديث ابن عمر، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه تنوبها بعض السباع وبعض النجاسات، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه إذا وصل إلى هذا الحد فلم يحمل الخبث. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على سؤالهم، وكان سؤالهم لم يذكروا فيه التغير، لم يذكروا فيه التغير، واستشكلوا قد جاءه بعض السباع نابته بعض الأمور، فاستشكلوا مع أنه لم يظهر فيه التغير، فلو ظهر فيه التغير والنجاسة كان الأمر عندهم واضحا، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أن السؤال كان بسبب أنه لم يظهر في الماء تغيرا، لم يظهر في الماء تغير، فعند ذلك أرادوا استفسار ذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو سؤالهم وهو الماء الذي لم يظهر فيه تغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أن الماء الذي قد بلغ هذا القدر قلتين يعني ما قدر ما يساوي ربما 300 لتر أو أكثر أو 350 أو نحو ذلك، فمثل هذا غالبا النجاسات اليسيرة هذه التي تأتي من شرب السباع أو غيرها لا تنجسه. فكان جوابه على حسب سؤالهم، فيفهم منه أنه ما كان أقل من ذلك يحتمل التنجيس، ما كان أقل من هذا القدر يحتمل التنجيس، فيتحرى الصحابة في ذلك، يتحروا فيه. فهم أخذوا بظاهر الحديث فقالوا ما بلغ القلتين فلا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى تغيره، وما كان أقل من القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، ما كان أقل من القلتين بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس سواء تغير أو ما تغير. لماذا؟ قالوا حديث القلتين يدل على ذلك. هذا القول قال في الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبي عبيد، ومما استدلوا به أيضا حديث الاستيقاظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة قد يكون يده وقعت على موضع نجاسة منه، فعند ذلك إذا وقع في الإناء تنجس الإناء، قالوا لأنه يتنجس بمجرد ورود النجاسة عليه. وأيضا حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أمر بغسل الكلب بغسل الإناء وإراقة الماء، في بعض الروايات والإراقة فيها ضعف، فقالوا أمر بذلك بسبب أنه يتنجس ولم يستفصل هل تغير أم لم يتغير، أمر بتطهير الإناء مطلقا. هذه أدلتهم، واستدلوا بها حديث الشكوك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره، وحديث الإثم ما حاك في النفس إلى آخره. القول الثاني وهو أرجح من الأول وهو الصحيح، أن الماء كثيره وقليله لا ينجس إلا بالتغير حتى وإن كان أقل من القلتين، بل حتى وإن كان علبة صغيرة تسع اللتر أو اللترين فلا تنجس إلا بالتغير، فالماء كثيره وقليله ينجس إلا بالتغير. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب حكوه عن ابن عباس أي هذا القول، وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء عبد الرحمن ابن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، قال أصحابنا ومذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود، قال ابن المنذر رحمه الله وبهذا المذهب أقول وأختاره، وبهذا القول وبهذا المذهب أقول واختاره بعض الشافعية، انتهى بتصرف يسير. قلت هذا القول هو رواية عن أحمد وقول للشافعي، وهذا القول هو الصحيح، والأثر عن ابن عباس ثابت كما في الأوسط كما في مصنف أبي شيبة والأوسط لابن المنذر ذكرناه في الحاشية، ويدل على ذلك عموم الحديث الماء طهورا لا ينجس شيء حديث أبي سعيد، فنبقى على هذا الأصل أن الماء الأصل فيه الطهارة. واختيار الشوكاني كما سمعتم كلامه قبل قليل، ويدل على ذلك أيضا حديث تطهير بول الأعرابي بصب الماء عليه، قال فأمر بذنوب من ماء فصب عليه، حديث بول الأعرابي في المسجد، لو كان أن البول ينجس الماء مثل هذا الماء قليل أو كثير ذنوب، هل هو أقل من القلتين أو أكثر؟ أقل بلا شك، مع ذلك بول أعرابي بول رجل كبير سيكون كثيرا، ومع ذلك كان الذنوب من الماء دافعا لنجاسته، دافعا لنجاسته، دل على أن قولهم أن القليل من النجاسة تنجس ليس بالصحيح. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين، يعني أعلام بالفتح أرجح، يعني اختلفوا في كتاب ابن القيم هل هو بالفتح أو بالكسر، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، بكر أبو زيد عليه رحمة الله له مبحث في ذلك في كتابه ترجمة ابن القيم، ذكر كتبه وتكلم على هذا، فإعلام من ماذا من ماذا مأخوذ من أنه يذكر قواعد للعلماء، قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة، وأصول أيضا مأخوذة من كتاب السنة، وأيضا يذكر العلماء الموقعين عن الله سبحانه وتعالى في الفتاوى، يذكرهم بأن هذا أمر خطير وأنه يحتاج إلى تحري ملازمة الأدلة من هذا الباب، هذا على الكسر. وعلى فتح أعلام الموقعين أي صفات الموقعين، ليس المقصود أعلام جمع علم من الاسم، أعلام من الصفات، مثل ما يقال المعلم الفلاني، من العلم وهي الصفة، من آياته الجوار في البحر كالأعلام كالصفات، أي صفات الموقعين. وذكر في الكتاب صفاتهم: التحري والأخذ بالأدلة وإبطال الحيل. ونحن رجحنا الفتح لأنه جاء في كتابه تبيان في أقسام القرآن في كلامه على الآية في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. ذكر كلاما طويلا، وفي ضمن كلامه ذكر بعض الحيل، قال: وقد توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، وقد توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، ما قال معالم الموقعين، المعالم، إشارة إلى هذا الكتاب والله أعلم، لأن ابن القيم لم يتوسع في إبطال الحيل في مثل هذا الكتاب أعلام الموقعين. فقول معالم الموقع في هذا الموضع هو نفسه كتابه تبيان في أقسام القرآن، يقول هذا القول: توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، دل على أن الكتاب من العلم وليس من العلم الذي المراد به العلامة، وليس من العلم الذي المراد به الاسم. من أراد يراجع كلام القيم في التبيان في أقسام القرآن صفحة 146، التبيان في أقسام القرآن صفحة 146، والأمر سهل في ذلك، لكن فقط من باب معرفة الأرجح. قال ابن القيم: في أعلام الموقعين الذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريش، بقي ما هو كيف يجاب عن حديثهم، حديث القلتين، من يجيب عليه قبل أن نقرأ حديث القلتين: الذين قالوا بالتنجيس ما كان قليلا ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، قالوا حديث القلتين يدل على ذلك، ما هو الجواب؟ نعم، حديث القلتين محمول على أن المراد بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا لم تغيره، واحتجنا إلى هذا التقييد للإجماع على ذلك، وقال إجماع على أنه إذا تغير نجس. ويكون أيضا المفهوم الذي استدلوا به أن ما كان أقل من القلتين لم يحمل الخبث، إنما المراد ما كان أقل من قلتين يحمل الخبث، إنما المراد أنه غالبا يحمل وقد لا يحمل، يعني قد يحمل وقد لا يحمل، والعبرة بالتغير. الماء طهور لا ينجس شيء. نقرأ عليكم كلام الشوكاني، كلام جيد. قال الشوكاني رحمه الله في سير الجرار: وأما ما كان دون القلتين فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعا وبتا، بل مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه، فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث التغير المجمع على قبوله والعمل به كما قيد منطوقه بذلك. ما هو حديث التغير؟ يقيد حديث القلتين بحديث التغير، حديث الأمم: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. حديث التغير أجمعوا على مدلوله. بقي أدلتهم الأخرى في النهي عن البول في الماء الدائم، وكذلك حديث الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ وولوغ الكلب. على ماذا تحمل هذه الأدلة؟ أن هذا ماذا قد يؤدي إلى التنجس. أما بالنسبة للاستيقاظ فقد جاء فيه التعليل بعلة واضحة، يعني فقد جاء فيه تعليل بعلة أحسن منها، وما ذكر الشيخ الإسلام أنه مظنة تلاعب الشيطان بها، كما جاء في الأنف فإن الشيطان يبيت على خيشوم. وأما بكونها تتنجس فقد لا تتنجس، قد يكون لابسا لباسا عازلة ما يمكن أن تقع فيه نجاسة، وبعضهم يقول علة تعبدية محضة، لا نعلم ما هو العلة، وكلام شيخ الإسلام أحسن من حيث أنها قد يتلعب بها الشيطان. وأما بالنسبة للحديث الأخرى نهاني بال في الماء الراكد، كذلك ماذا الغسل من ولوغ الكلب وغيره، فهذا لأنه قد يؤدي للتنجس حالا أو مآلا، قد يتنجس حالا أو مآلا فيتجنب لذلك، ولم يحصل الحكم بنجاستها، فيجوز الطول وضوء بالماء الراكد وإن حصل فيه بول إلا إذا حصل التغير، إلا يحصل التغير، حتى أدلتهم التي ذكروها ليس فيها ذلك. الله سبحانه وتعالى وحمده وسلامه.